بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية الرابعة والأربعين بعد المئة، وهي بعنوان الغزو الفكري لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله
تعالى. طبعا هذا الموضوع أيضا يا إخواني موضوع مهم جدا، وما ما يتعلق بالغزو الفكري كما يقولون. دائما يتهم علماء الأمة بأنهم لا يفقهون الواقع، وأن لديهم العلم بالشريعة لكن لديهم الجهل بالواقع، ولهذا أصلوا على هذا أمورا، منها أن المشايخ لا يستفتون في مسائل الواقع. وما مسائل الواقع عندهم؟ مسائل سياسة، مسائل أساليب الغرب في الكيد والنيل للمسلمين، مسائل تتعلق بمعاهدات دولية، باتفاقيات إلى آخره، يعني المسائل كلها لتخرج عن أحكام العبادات والحدود والجنايات والبيوع والشراء والمعاملات وغير ذلك. ويجعلون هذا خاصا بمن يطلع على مجلات، ويطلع على كتابات الغرب، ويطلع على بروتوكولات كما يقال الأساس هؤلاء، هذا الذي يحق له أن يتكلم في هذا الباب. ولهذا يقول الشيخ ابن باز على العين وعلى الرأس، الشيخ ابن باز إمام، لكن الشيخ ابن باز لا تستطيع مثل هذه الأشياء. كان الله في عون الشيخ، الشيخ فقيه الأمة، لكن مال الشيخ ومال الغزو الفكري هذا؟ مال الشيخ ومال الواقع الذي لا يعلم عنه الشيخ شيئا؟ ولهذا فصلوا الأمة عن علمائها. فلو كان عندهم أبو بكر اليوم الصديق أو عمر الفاروق لقالوا لا نستفتيه في مسائل السياسة ومسائل الغزو هذه ومسائل أساليب الغرب والمسائل هذه، لا نستفتي هؤلاء في ذلك، إنما نستفتيهم في مسائل العبادات والمعاملات وكذا. ولهذا وجد في المملكة هؤلاء الذين أثنوا على ابن باز وأثنوا على العلماء، لكن في باب، ولم يأخذوا بكلام العلماء في سائر الأبواب الأخرى، ونتج ما يسمى أيضا بالمفكرين الإسلاميين، مفكر إسلامي، مفكر إسلامي اللي هو بقى مهتم بقضايا المعاصرة، مهتم بقضايا العالمية كما يقال، مهتم بقضايا الفكري، وليس فقيه في الشريعة. ولا ندري كيف يفتي في الواقع من لا يفقه الشريعة، ثم كيف يفتي في الشريعة من لا يدري عن واقع المسألة. ولنعلم أن الواقع على قسمين: واقع صحيح سديد تتعلق المسألة به وفقه المسألة به، فهذا لابد من دراسة الفقيه له. واحد يسألك الآن ما حكم البورصة يا شيخ؟ حكم البورصة؟ طيب ما البورصة؟ ايه البورصة؟ ايه طبيعة البورصة؟ يا شيخ ما حكم الموت الدماغي؟ يعني ايه موت دماغي؟ يعني ايه موت دماغي؟ يا شيخ ما حكم طفل الأنابيب أو الحقن المجهري؟ ما ندري يعني طفل أنابيب وحقن مجهري، إيه صفته؟ فهنا الفقيه يرجع إلى المتخصص الصادق الذي يشرح له واقع المسألة. ولهذا ترى في فتاوى كبار العلماء وأبحاث كبار العلماء الرجوع إلى أهل الاختصاص أولا، زي مسألة الاستنساخ اللي ظهرت من عدة سنوات. فلا بد من الفقيه أن يطلع على واقع المسألة أولا، وهو ما يسمى بالتصور، ثم بعد ذلك يسقط على هذا التصور الأدلة الشرعية. لا بد. فلا من يفقه الواقع يستغنى عن الشريعة، ولا من يحكم في الشريعة يفتي بغير رجوع إلى الواقع إذا كانت المسألة تتعلق بالواقع. وعليه في النهاية فيكون الأئمة المقتدى بهم هم أئمة الشريعة، هم الذين يفتون ويقولون هذا حلال وهذا حرام لأنهم أدرى بذلك. أما أن يوكل الأمر إلى شباب يقرؤون وهناك وطلع على مجلات وترى الواحد بحاث في هذا الباب ولكنه جهل بالشريعة، كيف يتحمل عبء هذه الفتوى؟ نعم، شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان كثيف البصر لكن كان عظيم البصيرة، وكان رحمه الله يفتي في هذه المسائل وفي غيرها، وليس فقط الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، مشايخ الشريعة. ولهذا والحمد لله ما وجدنا لهم العثرات، والذين يدعون العلم بالواقع هم أجهل الناس بالواقع، وإن الواقع شهد بكذبهم. ولهذا ما نجحوا في مسألة من المسائل، أدى سلمان وصفر وكذا وعائد القرن في المملكة، انظر إلى أي مدى وصل بهم الحال الآن يا أخوان، حسالة ما لهم فكر ولا لهم عقل ولا لهم أي شيء، ولو طاوعهم الناس. والله العظيم يا أخوانا أنا أسمع هؤلاء في شريط يقولون اذهبوا إلى العلماء، انصحوا العلماء، العلماء الذين، وكان يحضر لسلمان العدة ده، كانت الشوارع تسد يا أخواني في الوقت الذي كان في الوقت الذي كان الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يحضر له 10 و20 فقط، كانت المساجد المسجد يمتلئ والشوارع تسد يا أخواني لأن الناس تميل إلى هذا. أذكر درس شوف الفوزان الفقيه، فقيه الأمة الذي شرح كتبا من الفقه عديدة، أذكر كان درس لناصر عمر في شرح منار السبيل، هذا الدرس إن لم تذهب إليه قبل الدرس بساعة لا تجد مكانا لسيارتك توقف السيارة فيه. الشيخ الفوزان إلى يومك هذا تذهب لو ذهبت إلى صلاة الجمعة، إلى صلاة الجمعة مع أذان الجمعة توقف سيارتك في موقف السيارات عادي وتدخل إلى مسجد الشيخ إلى يومك هذا، إلى يومك هذا. وإن كان الدرس الحمد لله نشط وصار الحمد لله الإقبال كبير بعد سقوط سلمان وصفر وهؤلاء، إنما في الفترة دية من 1410 إلى 1415-16 إلى أن سجن سلمان وصفر يا أخواني ما كان الشباب كلهم، محاضرة سلمان العودة في القصيم يأتيها من أنحاء المملكة بل من خارج المملكة من دول الخليج، كان سلمان هذا كأنه عالم الأمة سبحان الله، وركزوا على هذه القضايا، فقه الواقع، أساليب الغزو الفكري، وعد كسنجر، مش عارف ايه، قضية الحاكمية، تركيز على هذه وجمعوا الشباب حولهم، وفي النهاية ماذا؟ غثاء كغثاء السيد. وفي النهاية الذي قاله ابن باز، الذي قاله العثيمين، الذي قاله الألباني رحمه الله تعالى في ثورة الجزائر وفي الانتخابات، والذي يقول العلماء في المظاهرات، كل هذا يقع كلامهم تماما تماما تماما. وأدل دليل على هذا في واقعنا اليوم لما قامت الثورة، ظن حسان ويعقوب كل هؤلاء ظنوا أن المسألة انتهت وأن الحكم مبارك تنحى الجمعة، الجمعة القادمة تحكم مصر رجل من خيرة أبنائها وقناة السويس، سنأخذ الملايين المليانة والمليارات توزع على الشعب والموارد اللي كانت مسروقة، هنيئا لشعب مصر. اسكت يا أخي لا تتكلم أنت مغيب، يقول أحمد النقيب هؤلاء اللي هم أهل السنة يعيشون في اللازمن، اللازمن يعني ما عادش حتى زمن يستوعبهم. صحيح اللازمن، عشان يوم تقول لسلطان وحاكم وسمع وطاعة وخروج على السلاطين، خروج ايه؟ البلد راحت خلاص كويس، لا حد أمن دولة ولا حد أي حاجة، وندعو بقى براحتنا ونقول ونسوي وإلى آخره. وأهل السنة والجماعة يقولون هذا بداية الدمار. أذكر يوم أن فاز الإخوان في هذا، واخد بالك، في هذه الانتخابات، قلنا بهذا يا إخواني إنه هذه الجماعة كجماعة سقطت اليوم. اليوم ليس يوم فرح الجماعة وإنما اليوم يوم عزاء الجماعة. مثل برهامي، برهامي ده كان رجلا ما من الذي يذهب إلى برهامي ولا يلقى برهامي؟ يا سلام، برهامي، برهامي ده عالم الأمة، في واحد يقول ده تلميذ برهامي. النهاردة برهامي يا إخوان الخمسة بقرش، يعني من جهة اللقاءات كل طلع هنا طلع هنا طلع هنا طلع هنا طلع هنا، إلا حيث برهامي واللي يرد على برهامي، برهامي خلاص انتهي، ما عاد برهامي خلاص، ما عاد محمد إسماعيل، الرجل بيتكلمك الباحث هذا، الرجل الدقيق، رجل حكيم، رجل حكيم هذا اللي يقول اليوم يريد الشعب، خلاص كلمة لن تخلو منها شوارع مصر، اليوم يريد الشعب خلاص. شكرا للشباب، شكروا الشباب وارتموا في احضان الشباب. ترجم لوائل غنيم ولا ما ادري اللي هو بتاع صاحب الثوره ده، ترجم له، لحق يترجم علشان ينسب الفضل. ده كان بيجي لي، ده كان بيعمل لي، ده كان بيسوي لي، كان بينه وبين كذا والولد كذا، واول واحد يعمل موقع، واول 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 الى اخره. ترجم لوائل غنيم. النهارده انت تترجم لمين؟ فسقطوا سعيد عبد العظيم صاحب الديمقراطيه في الميزان، صاحب التأصيل في هذا الكتاب اللي يمنع هذا، اصحاب كتاب القول السديد فان دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد، كل هؤلاء ظنوا ان الواقع خلاص مصلحة ومفسدة، والشعب والحزب وقاية للدعوة، كما قال بعضهم حزب الحزب كلب الدعوة. هم اللي بيقولوا يعني ايه كلب الدعوة؟ يعني يهبهب عشان محدش ينال الدعوة. خلاص رئيس بقى الدعوة دي، رئيس الحزب هذا هو طبعا النائب الرسمي لكن هو المحرك الاساسي ياسر البرهامي، ما استطاع ان يحصل على تصريح خطابه الا تقريبا مؤخرا باين وقفوه، ورجع تقريبا رجعوا وقفوه. تصريح يا اخوان، تصريح اللي هو بيجيبه اي واحد معاه معهد قراءات ولا اي حاجه. تخيل ياسر البرهامي ويلعب به في القنوات هنا وهناك. فهل هؤلاء في انفقه الواقع؟ الواقع اللي احنا نعيشه الان يبصره صاحب السنه. صاحب السنه لا ينتظر حتى ينغمس في الفتنه فيقول الله هذه فتنه، ابدا. انما صاحب السنه اول ما تلوح الفتنه في سماء الناس يقول انتبهوا، هذا ما استعجلتم به. الناس يقولون هذا عرض ممطرنا، وهو يقول بل ما استعجلتم به، انتبهوا هذا الدمار. ولهذا كان اهل السنه والجماعه اصحاب مواقف معروفه معلومه. فمن أفقه الناس بالواقع؟ أهل السنة والجماعة. فقيه الواقع الألباني رحمة الله عليه لما قلت لك هذه فقاقيع، فقيه الواقع ابن باز رحمه الله تعالى لما حضر أسامة بن لادن، ولما حضر المسعري وفقيه وحضر هؤلاء، هو من ذو الفقهاء الواقع. فقيه الواقع العثيمين لما قال وماذا لو منع ابن عثيمين من التدريس؟ ماذا لو منع؟ أليس ما عند العلماء، ما عند ابن عثيمين عند العلماء؟ وماذا لو كان؟ نعم، فلنستمع إلى أجوبة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في هذا. نعم.
السؤال الأول، سئل رحمه الله ما هو تعريف الغزو الفكري في رأيكم؟ أجاب رحمه الله تعالى الغزو الفكري هو مصطلح حديث يعني مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها حتى تتجه وجهة معينة، وهو أخطر من الغزو العسكري، لأن الغزو الفكري ينحو إلى السرية وسلوك المآرب الخفية في بادئ الأمر، فلا تحس به الأمة المغزوة ولا تستعد لصده والوقوف في وجهه حتى تقع فريسة له، وتكون نتيجته أن هذه الأمة تصبح مريضة الفكر والإحساس، تحب ما يريده لها عدوها أن تحبه، وتكره ما يريد منها أن تكرهه، وهو داء عضال يفتك بالأمم ويذهب شخصيتها ويزيل معاني الأصالة والقوة فيها. والأمة التي تبتلى به لا تحس بما أصابها ولا تدري عنه، ولذلك يصبح علاجها أمرا صعبا وإفهامها سبيل الرشد شيئا عسيرا. وهذا الغزو يقع بواسطة المناهج الدراسية والثقافة العامة ووسائل الإعلام والمؤلفات الصغيرة والكبيرة وغير ذلك من الشؤون التي تتصل بالأمم، ويرجو العدو من ورائها صرفها عن عقيدتها والتعلق بما يلقيه إليها. نسأل الله السلامة والعافية.
نعم، هذا باختصار الغزو الفكري، وهو أساليب أعداء الإسلام في التأثير على أفكار المسلمين وتغيير عقولهم وضرب ثوابتهم، مثل ما يحصل الآن يا أخواني، ضرب الثوابت وإلغاء الفوارق فلا يصبح فرق بين مسلم وغير مسلم، والجهاد اعتداء إلا إذا اعتدى العدو عليك في أرضك فنعم، أما طلب أحد في أرضه، أما نشر إسلام، أما إلى آخره، فهذا كلام باطل. فالاعتداء، فالإسلام ما يعرف هذا. ويقول بعضهم الله عز وجل لم يذكر في القرآن لفظة السيف، فمن أين أتيتم بهذا؟ لفظة السيف لم تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا لا شك أنه غسيل للمخ، ومثل ما مر معنا في أمر المرأة وأن المرأة مهانة وكذا وكذا، ومثل ما مر معنا أيضا في الرجوع إلى العصور الأولى، يحاول أعداء الإسلام من الخارج والداخل، يعني قد يكون هذا بألسنة المسلمين على لسان محمد وإبراهيم وأحمد وعلي الذين تربوا على أحضان في أحضان هؤلاء، ينفذون هذه المخططات، يزعمون أن الرجوع إلى الإسلام الحقيقي رجعية وتشدد، وأن ما صلح للنبي والصحابة لا يصلح لنا الآن، لأننا لابد أن نعيش في واقعنا بما يحتاج إليه هذا الواقع، لا بما حكمت به النصوص أولا. يريدون فصلك عن هذا، محاربة كتب التراث. أنت رجل لك عقلياتك، لك تحرك في الفكر، لماذا تذهب تقول أحمد والشافعي وكذا؟ حتى كتب الأزهر التي تدرس الفكر الآن هذه تحارب، وليس ما يذكره إبراهيم عيسى أو إسلام البحيري أو هؤلاء عنكم ببعيد، الذين يمتطون قطار، يركبون قطارا يسمون بقطار التنوير، والمقصود بالتنوير هو الظلمات، فالله عز وجل بشرعه يخرج من النور إلى من الظلمات إلى النور، لكن هؤلاء يريدون إخراجنا من النور إلى الظلمات، وليس تنويرا إنما هو ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. يريدون فصلك عن النبي والصحابة. فإذا كان الله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه، هؤلاء يريدون القول والذين اتبعوهم غضب الله عليهم، ليس رضي الله عز وجل عنهم، لأنهم يعتبرون أن هذا هو التأخر وهو التخلف، أن تواجه اليوم الناس بنقاب ولحية وقال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا لا شك أنه تخلف، هكذا يزعمون ويقولون. كل هذا غسيل مخ لأبناء المسلمين عن طريق هذه الأمور، ويضعون بقى الشبهات في طريق الأحكام الشرعية. نعم.
السؤال الثاني، سئل رحمه الله تعالى: هل يتعرض العرب عامة والمملكة العربية السعودية خاصة لهذا النوع من الغزو؟ أجاب رحمه الله تعالى: نعم، يتعرض المسلمون عامة ومنهم العرب وغيرهم والمملكة وغيرها لغزو فكري عظيم تداعت به عليهم أمم الكفر من الشرق والغرب، ومن أشد ذلك وأخطره الغزو النصراني الصليبي، الغزو الصهيوني، الغزو الشيوعي الإلحادي. أما الغزو النصراني الصليبي فهو اليوم قائم على أشده، ومنذ أن انتصر صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين الغازين لبلاد المسلمين بالقوة والسلاح، أدرك النصارى أن حربهم هذه وإن حققت انتصارات فهي وقتية لا تدوم، ولذا فكروا في البديل الأنكى، وتوصلوا بعد دراسات واجتماعات إلى ما هو أخطر من الحروب العسكرية، وهو أن تقوم الأمة النصرانية فرادى وجماعات بالغزو الفكري لناشئة المسلمين، لأن الاستيلاء على الفكر والقلب أمكن من الاستيلاء على الأرض.
ولهذا اخترعوا منذ عدة سنوات مسألة فتح المجال للبعثات لتعلم لغة الإنجليزية أو الفرنسية، لغتها هناك عن طريق المعايشة، يعني بدل ما يذهب يتعلم في المدارس لا، أو نأتي بخبراء هنا يعلمونا لا، أو بمدرسين يعلمونا لا، وإنما يذهب الولد يعايش أسرة لمدة 4 أشهر مثلا، الأجازة الصيفية يأخذ أجازة صيفية هناك يعيش معاهم، يأكل يشرب ينام يقوم، اللي هو بقى اللغة بما يتعامل بها أهلها، اللي هي اللغة يعني قواعدها وعاميتها أيضا. وفرح الناس بذلك أن الولد سيذهب هناك يتعلم يتربى يأخذ اللغة من أفواه هؤلاء. طبعا هيعايش من يا أخواني؟ ويعاشر من؟ يعاشر قوما لا خلاق لهم، وبالتالي هذا يرجع باللغة، ولكن مع ذلك يرجع بماذا؟ بالتشكيك في الإسلام، ده هذا إذا رجع مسلما. ففتحوا المجالات هذه كلها، وظن كثير من الناس أن هذه المجالات إنما فتح باب خير للناس، وإنما هو الشر بعينه. نعم.
فالمسلم الذي لم يلوث فكره لا يطيق أن يرى الكافر له الأمر والنهي في بلده، ولهذا يعمل بكل قوته على إخراجه وإبعاده، ولو دفع في سبيل ذلك حياته وأغلى ثمن لديه. وهذا ما حصل بعد الانتصارات الكبيرة للجيوش الصليبية الغازية. أما المسلم الذي تعرض لذلك الغزو الخبيث فصار مرض الفكر، فصار مريض الفكر عديم الإحساس، فإنه لا يرى خطرا في وجود النصارى أو غيرهم في أرضه، بل قد يرى أن ذلك من علامات الخير ومما يعين على الرقي والحضارة. وقد استغنى النصارى بالغزو الفكري عن الغزو المادي لأنه أقوى وأثبت، وأي حاجة لهم في بعث الجيوش وإنفاق الأموال مع وجود من يقوم بما يريدون من أبناء الإسلام عن قصد أو عن غير قصد وبثمن أو بلا ثمن، ولذلك لا يلجؤون إلى محاربة المسلمين علانية بالسلاح والقوة إلا في الحالات النادرة الضرورية التي تستدعي العجل،
مثل الثورات التي قامت في العالم الإسلامي، هي تأسيس هؤلاء الصهاينة وتأسيس هؤلاء الصليبيون، لكن بدون أن يدخل منهم جندي واحد أو ينفق واحد منهم دولارا واحدا، إنما كان من أبناء المسلمين الذين تربوا هناك ثم جاءوا ينفذون مخططات حتى تضيع البلدان، ثم يدعون الغرب لإنقاذهم فيأخذ الغرب ثروات المسلمين على أن يحفظ عندهم الأمن. ومن الذي أذهب الآن؟ هم هؤلاء، هم هؤلاء. نعم، ولهذا نرى مواقفهم مختلفة متبينة. في ليبيا قالوا لا لا لا، لابد من التحالف كذا وندك دك في لحظة واحدة. طيب والآن مع داعش ماذا يصنعون؟ يتعاملون كيف؟ لماذا ما يدكون داعشا الآن؟ نعم، تركوا أسامة بن لادن إلى كذا وصاروا يغازلون تنظيم القاعدة حتى انتهت الورقة، دخلوا العراق بحثاً أسامة بن لادن، فين أسامة فين أسامة فين أسامة؟ راحت البلد، ملقوش أسامة وأخذوا البلد ودخلوا أفغانستان بحثاً عن طالبان. هؤلاء يخططون ويمكرون الليل والنهار، بل مكروا الليل والنهار، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. نعم،
كما حصل في غزوة أوغندا أو الباكستان، أو عندما تدعو الحاجة إليها لتثبيت المنطلقات وإقامة الركائز وإيجاد المؤسسات التي تقوم بالحرب الفكرية الضروس، كما حصل في مصر وسوريا والعراق وغيرها قبل الجلاء. أما الغزو الصهيوني فهو كذلك، لأن اليهود لا يألون جهدا في إفساد المسلمين في أخلاقهم وعقائدهم، ولليهود مطامع في بلاد المسلمين وغيرها، ولهم مخططات أدركوا بعضها ولا زالوا يعملون جاهدين لتحقيق ما تبقى، وهم وإن حاربوا المسلمين بالقوة والسلاح
فالصهاينة وراء كل دمار على وجه الأرض. نعم،
وهم وإن حاربوا المسلمين بالقوة والسلاح واستولوا على بعض أرضهم فإنهم كذلك يحاربونهم في أفكارهم ومعتقداتهم، ولذلك ينشرون فيهم مبادئ ومذاهب ونحلا باطلة كالماسونية والقاديانية والبهائية والتيجانية وغيرها، ويستعينون بالنصارى وغيرهم في تحقيق مآربهم وأغراضهم. أما الغزو الشيوعي الإلحادي فهو اليوم يسري في بلاد الإسلام سريان النار في الهشيم نتيجة للفراغ وضعف الإيمان في الأكثرية وغلبة الجهل وقلة التربية الصحيحة والسليمة، فقد استطاعت الأحزاب الشيوعية في روسيا والصين وغيرهما أن تتلقف كل حاقد وموتور من ضعفاء الإيمان أو معدوم الإيمان وتجعلهم ركائز في بلادهم ينشرون الإلحاد والفكر الشيوعي الخبيث وتعيدهم وتمنيهم بأعلى المناصب والمراتب، فإذا ما وقعوا تحت سيطرتهم أحكمت أمرها فيهم وأدبت بعضهم ببعض وسفكت دماء من عارض أو توقف حتى أوجدت قطعانا من بني الإنسان حربا على أممهم وأهليهم وعذابا على إخوانهم وبني قومهم، فمزقوا بهم أمة الإسلام وجعلوهم جنودا للشيطان. يعاونهم في ذلك النصارى واليهود بالتهيئة والتوطئة أحيانا وبالمدد والعون أحيانا أخرى، ذلك أنهم وإن اختلفوا فيما بينهم فإنهم جميعا يد واحدة على المسلمين، يرون أن الإسلام
بين هؤلاء جميعا العداء والعداوة والتفاوت، بل حتى في الملة الوحيدة تجد الفرقة المتناحرة المتنازعة، لكن في الظاهر لا يظهر ذلك، الظاهر شيء واحد هو التكاتف على ضرب الإسلام، لأنهم يعلمون أن هذا هو الدين الذي يسلك إلى نفوس الناس ويسري فيهم بأسهل طريق. ولهذا تجد في بلاد الغرب تجد هناك من يعود إلى الإسلام رغم الحرب هذه، لكن هناك الكثير والكثير والكثير يعود إلى الإسلام، لكن للأسف الشديد العائدون إلى الإسلام والمشهرون للإسلام هناك يجدون من؟ يجدون الصوفية ويجدون الشيعة. فلهذا ينتقل الواحد من اليهودية إلى الصوفية، من اليهودية إلى الرافضية، وإن الله وإن إليه راجعون. نعم.
يرون أن الإسلام هو عدوهم اللدود، ولذا نراهم متعاونين متكاتفين، بعضهم أولياء بعض ضد المسلمين، فالله سبحانه المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل،
كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نعم أكمل يا إسلام. نعم.
قال السؤال الثالث: ما هي الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره؟ الجواب: الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره كثيرة، منها أولا محاولة الاستيلاء على عقول أبناء المسلمين وترسيخ المفاهيم الغربية فيها لتعتقد أن الطريقة الفضلة هي طريقة الغرب في كل شيء، سواء فيما يعتقده من الأديان والنحل أو ما يتكلم به من اللغات أو ما يتحلى به من الأخلاق أو ما هو عليه من عادات وطرائق.
الاستيلاء على عقول أبناء المسلمين عن طريق إقناعهم أن الغرب أمة عظيمة، أن الغرب أمة متحضرة، أن الغرب أمة كذا. ولهذا ترى الذين تربوا على موئدهم يتكلمون كثيرا على الغرب، انظروا إليهم في العمل، انظروا إليهم في السياسة، انظروا إليهم في كذا، انظروا إليهم في كذا كذا كذا، ولهذا صاروا يستوردون مناهجهم إلى بلدان المسلمين. وكان الذي ينبغي أن نعلمهم نحن كل معنى صحيح جميل، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ماذا يريد هؤلاء من سعادة للبشرية؟ سعادة في السياسة فليتعلموا من الإسلام، سعادة في المعاملات والأخلاق فليأتوا إلى الإسلام، سعادة في الإعلام فليأتوا إلى الإسلام، سعادة في التعليم فليأتوا إلى الإسلام. البشرية لو لجأت إلى الإسلام لوجدت النور في كل ميدان من الميادين، لأن دين الإسلام دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن للأسف من يعبر عن هذا الإسلام؟ من الذي يعبر للأسف؟ أيعبر عن الإسلام حي مدد حي مدد؟ أيعبر عن الإسلام هؤلاء الذين يضعون الأسياخ في أفواههم ويشعلون النيران ويقذفون أنفسهم فيها؟ أيعبر عن الإسلام هذه الطرق الصوفية الحلولية الاتحادية؟ أيعبر عن الإسلام هؤلاء الروافض الذين يسجدون على أحجار ولأحجار ويتعلقون بإمام مخفي في سرداب من أكثر من 1000 سنة قد غاب وله سنتان، مع اتفاق أيضا كتب الشيعة أن الحسن العسكري هذا مات ولم يعقب، ليس له ولد أصلا، أخرجوا له ولدا وغاب وعمره سنتان وإلى الآن هو في السرداب. أم أين ذهبت عقولها؟ حمر يا إخواني، حمر. لو كانوا حيوانات وبهائم لكانوا حمرا هؤلاء الشيعة والروافض الذين يقفون عند سرداب ينتظرون خروجه كل يوم، خروج الإمام الذي غاب وله سنتان. سنتان من الذي يطعمه؟ من الذي يأتي له بالطعام والشراب؟ ويا ترى كم حجمه الآن؟ ويا ترى ما فكره؟ ويا ترى يصلي ولا ما يصلي؟ ولا يصوم ولا بيصوم؟ لقد جعلوه إماما مع أنه لو كان بين المسلمين، لو كان بين المسلمين لما أمر لا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج، لأنه ليس يعي شيئا، ابن سنتين لا يدخل تحت أي أمر شرعي، فكيف يكون إماما منتظرا؟ كيف يكون؟ أين عقول هؤلاء الأمة؟ فهل هذه العقول التي تعبر عن الإسلام؟ أم عقول الأشعرة الذين حرفوا كل شيء؟ أم عقول المعتزلة الذين داسوا النصوص وقدموا عليها العقول؟ أم عقول من يا أخوان؟ عقول من؟ نعم.
ثانيا: رعايته لطائفة كبيرة من أبناء المسلمين في كل بلد وعنايته بهم وتربيتهم حتى إذا ما تشربوا الأفكار الغربية وعادوا إلى بلادهم أحاطهم بهالة عظيمة من المدح والثناء حتى يتسلموا المناصب والقيادات في بلدانهم.
إيه نعم، تربية من الصغر يربونهم يا إخوان ثم يعودون مسؤولين في بلدانهم. نعم.
وبذلك يروجون،
فطار الواحد يتكلم صحيح هو اسمه محمد وفي البطاقة مسلم، لكن يتكلم بما يتكلم به غير المسلمين ويشكك في ثوابت الدين ويعتبر أن التمسك بالإسلام رجعية. نعم. الثالث: تنشيطه لتعليم اللغات الغربية في البلدان الإسلامية. ترى في بلداننا كل حاجة انجليزي انجليزي فرنساوي حتى كل شيء أصبح باللغات الأجنبية. طب إذا ذهب المسلمون هناك، ها؟ هل هناك تعلمون العربية؟ أبدا، إنما يتعلمون أيضا الإنجليزية واللغات الغربية. ومعلوم أن اللغة أحد أسباب قوة أي بلد من البلدان وأي حضارة كما يزعمون من الحضارات. نعم.
تنشيطه لتعليم اللغات الغربية في البلدان الإسلامية وجعلها تزاحم لغة المسلمين وخاصة اللغة العربية لغة القرآن الكريم التي أنزل الله بها كتابه والتي يتعبد بها المسلمون ربهم في الصلاة والحج والأذكار وغيرها.
نعم. وينزل بقى تهذيب اللغة العربية، بلاش أدفية ابن مالك، بلاش شذور ذا، بلاش كذا، بلاش الملحة، خلا بس القواعد كده، وبعد كده القواعد يبقى يصبح في النهاية كتابا يجمع كل المواد الإسلامية وغيرها. نعم.
ومن ذلك تشجيع الدعوات الهدامة التي تحارب اللغة العربية وتحاول إضعاف التمسك بها في ديار الإسلام في الدعوة إلى العامية وقيام الدراسات الكثيرة التي يراد بها تطوير النحو وإفساده وتمجيد ما يسمونه بالأدب الشعبي والتراث القومي
والشعر الحر. أي واحد يتكلم بعض الكلمات يقول هذا شعر، شعر يعني. ذهبت إلى الصين فوجدت أناسا هناك ده كذا وكذا، يسمونه شعر، شعر حر، شعر حر متفلت من جميع القيود. نعم.
رابعا
اما اللي بيتكلم باللغة العربية الان هذا انسان ايه، هذا انسان يعني يلفظه المجتمع، ولهذا يستهزئون بمن يتكلم بالعربية فيأتون في المسلسلات بمن يتكلم في العربية على وجه السخرية والايه والاستهزاء. نعم.
رابعا انشاء الجامعات الغربية والمدارس التبشيرية في بلاد المسلمين ودور الحضانة ورياض الاطفال والمستشفيات والمستوصفات،
كل هذا يوجد في بلدان المسلمين وإن الله وإن الله يرجعون. نعم.
وجعلها أوكارا لأغراضه السيئة وتشجيع الدراسة فيها،
ولهذا تريدون يعني من وجه كمان يعني إسقاط كلام الشيخ على الواقع، انظر إلى إبراهيم عيسى والبحيري، هذا نفس هذا الكلام، تربوا فين، اقتنعوا بإيه، أخذوا كم حتى يشوهوا الإسلام في الصحابة، في كتب التراث، في البخاري، في مسلم، في أئمة السلف، في 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 كثير من أحكام الشريعة، كم تقاضوا من رواتب وكم حصلوا من غسيل حتى خرجوا بهذا العفن لتشكيك المسلمين في دينهم وثوابتهم. نعم.
وتشجيع الدراسة فيها عند الطبقة العالية من أبناء المجتمع ومساعدتهم بعد ذلك على تسلم المراكز القيادية والوظائف الكبيرة حتى يكونوا عونا لأساتذتهم في تحقيق مآربهم في بلاد المسلمين. خامسا محاولة السيطرة على مناهج التعليم في بلاد المسلمين ورسم سياستها إما بطريق مباشر كما حصل في بعض بلاد الإسلام حينما تولى دينلوب القسيس تلك المهمة فيها، أو بطريق غير مباشر عندما يؤدي المهمة نفسها تلاميذ ناجحون درسوا في مدارس دينلوب وتخرجوا فيها بأصبح معظمهم معول هدم في بلاده وسلاحا فتاكا من أسلحة العدو، يعمل جاهدا على توجيه التعليم توجيها علمانيا لا يرتكز على الإيمان بالله والتصديق برسوله وإنما يسير نحو الإلحاد ويدعو إلى الفساد.
حربت نعم مناهج التعليم، بدلا ما يضعون لك مثلا شخصية خالد بن الوليد أو عمر بن الخطاب أو كذا يضعون لك شخصية السيد البدوي. صحيح. نعم.
سادسا قيام طوائف كبيرة من النصارى واليهود بدراسة الإسلام واللغة العربية وتأليف الكتب وتولي.
ومن ذلك يا أخواني أفلام الكرتون وكذا يعمدون أيضا إلى هدم هذه الثوابت، حتى الصورة تخرج المرأة كشفة الوجه وكذا، يخرج الرجل لو كان ملتحي لحية خفيفة جدا لا تظهر شعراتها، كل هذا ليقنعوا الناس أن هذه اللحية وأن هذا ومحمد الفاتح وأن هذا فلانة الفلانية وهكذا، تصوير هؤلاء على أنهم المتحللون من هذا الهدي الظاهر. نعم.
بدراسة الإسلام واللغة العربية وتأليف الكتب وتولي كراسي التدريس في الجامعات حتى أحدث هؤلاء فتنة فكرية كبيرة بين المثقفين من أبناء الإسلام بالشبه التي يلقونها لطلبتهم أو التي تمتلئ بها كتبهم وتروج في بلاد المسلمين حتى أصبح بعض تلك المراجع مراجع يرجع إليها بعض الكاتبين والباحثين في الأمور الفكرية أو التاريخية.
نعم. وضعوا الشبهات وشككوا في القرآن وأخذوا بعض الآيات المتشابهة وطعنوا في القرآن بها وبعض المواقف أيضا التاريخية فشوهوا التاريخ. نعم.
ولقد تخرج على يد هؤلاء المستشرقين من أبناء المسلمين رجال،
أظن أن كثير من الناس في بلدان المسلمين درس أن معاوية رضي الله عنه هذا سفاك للدماء وأنه معتدي وأنه بل قد يكثره البعض فضلا أن يكون صحابيا جليلا. من الذي يعلم الأمة أن معاوية رضي الله عنه صحابي جليل فاضل، وأن بيت أبي سفيان بيت عظيم جدا كان له أعظم الأثر في حياة المسلمين؟ فمن أبو سفيان ذاك الرجل الذي أسلم حسن إسلامه، وهند امرأته التي أسلمت حسن إسلامها، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد بن أبي سفيان قائد الثغور الرجل الصالح، ومعاوية بن أبي سفيان أعظم ملوك المسلمين، ذاك الرجل الفقيه صاحب السنة العالم. سئل ابن عباس عن الوتر بركعة، وأن ابن عباس وأن معاوية يفتي أن الوتر يكون ركعة، قال ذاك رجل فقيه رضي الله عن الجميع، لكن شوهت صورة بني أمية وصورة بيت أبي سفيان وصورة معاوية رضي الله عنه. نعم، تاريخ شوه للأسف الشديد، وقام على تغييره هؤلاء المغرضون. نعم،
ولقد تخرج على يد هؤلاء المستشرقين من أبناء المسلمين رجال قاموا بنصيب كبير في إحداث الفتنة الكبرى، وساعدهم على ذلك ما يحاطون به من الثناء والإعجاب وما يتولونه من مناصب هامة في التعليم والتوثيق
طبعا والقيادة. لابد من تلميعهم أخوان، التلميع، والناس من يلمع أمامهم يقبلون كلامه. نعم،
فأكملوا ما بدأه أساتذتهم وحققوا ما عجزوا عنه لكونهم من أبناء المسلمين ومن جلدتهم ينتسبون إليهم ويتكلمون بلسانهم، فالله المستعان. سابعا، انطلاق الأعداد الكثيرة من المبشرين الداعين إلى النصرانية بين المسلمين وقيامهم بعملهم ذلك على أسس مدروسة.
يعني خذ على سبيل المثال مثلا يا أخي المعز لدين الله الفاطمي، كنا احنا بقى بنحب المعز لدين الفاطمي، ده هو الذي أسس مش عارف ايه وكذا، وهو عبيدي باطني كافر والعياذ بالله. خذ مثلا نابليون، أيضا نابليون واحتفل بمولد النبي وجمع المسلمين ما أدري ايه، فالواحد كان نابليون هذا يعني عم ولا شيء. فهذا تاريخ مشوه. يعني معاوية ليس كنابليون، معاوية ليس كالحاكم بأمر الله. نعم،
وقيامهم بعملهم ذلك على أسس مدروسة وبوسائل كبيرة عظيمة يجند لها مئات الألوف من الرجال والنساء، وتعد لها أضخم الميزانيات، وتسهل لها السبل وتذلل لها العقبات. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وإذا كان هذا الجهد منصبا على الطبقة العامية غالبا، فإن جهود الاستشراق موجهة إلى المثقفين كما ذكرت آنفا، وأنهم يتحملون مشاق جساما في ذلك العمل في بلاد إفريقية وفي القرى النائية من أطراف البلدان الإسلامية في شرق أسيا وغيرها، ثم هم بعد كل حين يجتمعون في مؤتمرات يراجعون حسابهم وينظرون في خططهم فيصححون ويعدلون ويبتكرون. فلقد اجتمع في القاهرة سنة 1906، وفي إندنبرج 1910، وفي لوكنو سنة 1911، وفي القدس 1935، وفي القدس كذلك في عام 1935، ولازالوا يوالون الاجتماعات والمؤتمرات، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. ثامنا، الدعوة إلى إفساد المجتمع المسلمي وتزهيد المرأة في وظيفتها في الحياة، وجعلها تتجاوز الحدود التي حد الله لها، وجعل سعادتها في الوقوف عندها، وذلك حينما يلقون بين المسلمين الدعوات بأساليب شتى وطرق متعددة، إلى أن تختلط النساء بالرجال وإلى أن تشتغل النساء بأعمال الرجال. يقصدون من ذلك إفساد المجتمع المسلم والقضاء على الطهر والعفاف الذي يوجد فيه، وإقامة قضايا وهمية ودعاوى باطلة في أن المرأة في المجتمع المسلم قد ظلمت وأن لها الحق في كذا وكذا، ويريدون إخراجها من بيتها وإيصالها إلى حيث
ولهذا هل تقرأ آيات الحجاب عند هؤلاء؟ اقرأوها وفسروها. هل حتى لما تقولون النقاب ليس واجبا تعتبرون أن تغطية الرأس وتغطية الصدر ولبس الجلباب الواسع ولا يكون زينة في نفسه ولا يكون في تقليد كذا وكذا، هل تعلمون الناس ذلك؟ يعني المسألة عندكم فقط هي كشف الوجه، أم المسألة هي ضرب العفة في مقتل يا أخوان؟ حتى إنك تجد مثلا يعني بعض الدكاترة من النساء قد تظهر وهي سافرة وتلبس لباسا زينة ومع ذلك تتكلم في الحجاب. وهل في العالم الإسلامي الآن الحمل على التبرج كالحملة على الحجاب؟ أبدا. في العالم الإسلامي دعاة التحرر وهم جماعة واحدة وأمة واحدة، ما في معارضة للشواطئ، ما في معارضة للاختلاط، ما في معارضة كذا، لكن المعارضة للحجاب. هل النقاب واجب أو غير واجب؟ طيب دعونا من النقاب مثلا، ما عدا النقاب عندكم ايه؟ تلبس المرأة الجلباب الواسع الفضفاض عندكم هذا؟ أبدا. طب اقرأوا لنا آيات سورة النور من أول كل من يغض بأبصارهم إلى قول الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. اقرأوا لنا يا أيها النبي قل لزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اقرأوا إذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. اقرأوا السنة. رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آيات الحجاب شققنا مروطهن فاختمرنا بها فشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الغربان. اقرأوا هذا وفسروا لنا هذا. نعم.
ويريدون إخراجها من بيتها.
ولكن مسألة مش مسألة نقاب يا أخوان، مسألة عفة، مسألة تقيد بزي معين. ما في زي، المرأة حرة تلبس ما شاءت. نعم.
ويريدون إخراجها من بيتها وإيصالها إلى حيث يريدون في حين أن حدود الله واضحة وأوامره صريحة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جلية بينة.
نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبيهن أو أباء بعولتهن.
ما فإن التقييدات إذا أرادوا أن المرأة تظهر لجميع البشر يعني إيه إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن؟ إذا كانت المرأة في النهاية ستظهر للجميع فما فإن التقييدات عندكم؟ هل عندكم فعلا كده؟ فعندكم عندكم المرأة فعلا لا تظهر إلا أمام لا تظهر الزينة إلا أمام البعولة والأخير؟ هل عندكم هذا؟ أم هي الخارجة على شاشات التلفاز وكذا بما وتظهر ما لا تظهره للزوج في البيت؟ نتحداهم والله يا أخوان لو ظهرت المرأة لزوجها بنفس هذا الإعداد الذي تكون به خارجة من البيت. ما في وقت، المصحيق للخارج بس، الثياب هذه للخارج فقط، أما في البيت حسوم اتفق. نعم.
ويقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت.
انظر الموضة الآن، يقولون بقى في موضة الآن أن اللباس يلبس مقطعا، يعني المرأة تلبس بنطال وبنطال فقط، لا بنطال مقطع مقطع مهلهل، ده الموضة، هذه الموضة تلبس البنطلون مقطع مهلهل والولد يلبس البنطلون مقطع مهلهل. لك أن تتخيل إلى أي مدى وصل عقل هؤلاء وتفكير هؤلاء ومدى الغسيل الذي حصل. أما تقولوا بقى تعالى نقرأ سورة النور، تعالى نقرأ سورة الأحزاب، تعالى نقرأ سورة الحجرات، ده يلتفت إليك الآن؟ ده غاب يا أخواني، غاب. ولهذا حرب ضروس الحقيقة الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار. لكن إن شاء الله يا أخواني، إن شاء الله مع دعوات إخواننا الصادقة ومع المنابر بإذن الله اللي تحتل الآن مكانا عظيما، لو أن أهل الحق أبلغوا الحق اعلموا أن الحق قريب من النفوس لأن يوافق الفطر ويوافق العقول الصريحة يا أخواني. يعني بعض إخوانكم يخبرني بأنه خطب خطبة في شيخ الإسلام ابن تيمية في احنا المساجد، يقول يعني وكان يعني يظن ان الخطبه اعلى من مستوى الناس، يقول والله جاءني الناس بعد الخطبه، حتى قال بعضهم من الناس يعني اللي هم يعتبر له اتصالات، قال ده انا هتصل على عمرو اديب واقول له جزاك الله خيرا على طعنك في ابن تيميه، لقد جعلتنا نعرف من ابن تيميه، فجزا الله خيرا ابن تيميه ورد الله كيدك في نحرك. فلو وجد الناس من يقدم هذه المفاهيم بس تقديم سليم، تقديم صحيح بعيد عن انفعال يخل بصحة المعلومة، مناقشا إياهم بالأدلة النقلية والأدلة العقلية والواقعية. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. تاسعا إن شاء الله.
هل يأخذون بهذا؟ لا يخلون رجل بامرأة، الرجل لا يخلو من المرأة، يصدقون هذه الأحكام يأخذون بها، طبعا دي رجعية، مع أن من الذي قال ذلك؟ نعم. اللهم
تاسعا إنشاء الكنائس والمعابد وتكثيرها في بلاد المسلمين وصرف الأموال الكثيرة عليها وتزيينها وجعلها بارزة واضحة في أحسن الأماكن وفي أكبر الميادين.
طبعا موجود لهم، موجود من يخرج الفتاوى من علماء السوء يا أخواني، عاد الاختلاط موجود، كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكذا عاد، وكانت النساء يغزون، وتعالى إلى خلخال المرأة اللي ظهر في المعركة، وتعالى إلى ما أدري إيه، ويأتون بأحوال، ومقامة امرأة صفعاء الخدين، وتعالى لخدمة زينب بنت جحش لأضياف النبي صلى الله عليه وسلم، وتعالى وتعالى، ويأتون بهذه الأشياء حتى يقنعوا الناس أن الإسلام هو الذي أتى بذلك. نعم.
قالت عاشرا تخصيص إذا عاد،
وهذه كلها قبل ماذا؟ قبل فرضية الحجاب. نعم.
عاشرا تخصص إذاعات موجهة تدعو إلى النصرانية والشيوعية وتشير بأهدافها وتضلل بأفكارها أبناء المسلمين السذج الذين لم يفهموا الإسلام ولم تكن لهم تربية كافية علمية وخاصة في إفريقيا، حيث يصاحب هذا الإكثار من طبع الأناجيل وتوزيعها في الفنادق وغيرها وإرسال النشرات التبشيرية والدعوات الباطلة إلى الكثير من أبناء المسلمين. هذه بعض الوسائل التي يسلكها أعداء الإسلام اليوم من الشرق والغرب في سبيل غزو أفكار المسلمين وتنحية الأفكار السليمة الصالحة لتحل محلها أفكار أخرى غربية أو شرقية أو غربية، وهي كما ترى أيها القارئ جهود جبارة وأموال طائلة وجنود كثيرة، كل ذلك لإخراج المسلمين من الإسلام، وإن لم يدخلوا في النصرانية أو اليهودية أو الماركسية، إذ يعتقد القوم أن المهمة الرئيسية في ذلك هي إخراجهم من الإسلام، وإذا تم التوصل إلى هذه المرحلة فما بعدها سهل وميسور. ولكننا مع هذا نقول إن الله سيخيب آمالهم
إن شاء الله
ويبطل
كما
كيدهم،
كما قال سبحانه أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نعم.
ويبطل كيدهم إذا صدق المسلمون في محاربتهم والحذر من مكائدهم واستقاموا على دينهم، لقوله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، لأنهم مفسدون وهو سبحانه لا يصلح عمل المفسدين، قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال سبحانه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز،
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يحارب الحجاب فينتشر الحجاب. والله يا أخواني إحنا ما رأينا سبحان الله حتى تخرجنا من الثانوية العامة ما رأينا حجابا بأعيننا، والله ما رأينا حجابا بأعيننا، لا في الناس ولا في المدارس ولا في المدرسات، حتى نهينا الثانوية العامة ما درسنا امرأة مرة محجبة تضع خمار عصية، ولا رأينا بأعيننا في المجتمع ما رأينا غطاء رأس، ما يوجد. كان يوجد بعض الناس مثلا ممكن تجده في اسكندرية في القاهرة من الناس بقى لما القدامى الاخوان بقى القدامى او هؤلاء القدامى من اواخر الستينات واوائل السبعينيات او كذا، لكن في بلادنا ما كنا نجد هذا اصلا ولا رأينا هذا، ولم يكن الحجاب محاربا لان ما كان في حجاب، لما انتصر حرب الحجاب صار الان سبحان الله اظن ما في بيت لو تجد فيه المحجبة، قل بيت لو تجد فيه صاحب لحية، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم.
وقال سبحانه لينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولا شك أن الأمر يحتاج من المسلمين إلى وقفة عقل وتأمل ودراسة في الطريق التي يجب أن يسلكوها والموقف المناسب الذي يجب أن يقفوه.
نعم، هو ده الغزو الفكري اللي أوضحه الشيخ، بين الأساليب ثم كيفية العلاج بالرجوع إلى السنة والالتفاف حول العلماء، لا بما يزعمه هؤلاء الذين يقولون غزو الفكر ثم ماذا، ثم كيف يعالجون هذا عند الشباب، هم كالغرب تماما، الغرب يهتمون في ثوابت الإسلام وهم يهتمون في ثوابت السنة، أخرج على السلاطين أحدث الثورات، لا تلتفت حول العلماء، هؤلاء العلماء ليسوا فقهاء بالواقع يؤخذ منهم العلم، دعك من هذا وكذا، فين دراسة كتب الغزو الفكر، هذه البروتوكولات التي كتبها كذابون من الغرب حتى يرعبوا المسلمين في هذا، ابتعد عن مسألة طريقة الشيخ والكتاب والمسجد وهذه، لا، لابد ان احنا ننزل الى ارض الواقع، ننزل الى ارض الواقع بماذا فتحللوا من السنة يا اخواني، وظنوا انهم بذلك يواجهون اعداء الاسلام، ولهذا الحمد لله اضعف الله شوكة هؤلاء ايضا فلا تجد لهؤلاء أثرا اليوم بعدما كان الناس يرحلون إليه من هنا وهناك، وكانت المساجد متعددة الأدوار. سبحان الله، فوز السعيد هذا يخبرني بعض الإخوة كانت المسجد عنده طوابق، طوابق تمتلئ والشوارع تمتلئ، محمد عبد المقصود، محمد حسان، فين الآن دعوة هؤلاء يا أخوان؟ فين، فينك يا حسان؟ فينك يا يعقوب؟ فين المساجد امتلأت والشباب اللي كان موجود؟ أين هم الآن؟ أظهروا الإفلاس من حيث ظنوا أنهم يفقهون الواقع، أنهم يفقهون الواقع، وحاربوا السنة سبحان الله، وواجهوها وحذروا منها ومن أهلها، فما فكانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة أن انتصرت السنة. شوف محمد بن عبد الوهاب يقول لك احضر الدعوة الوهابية، كان احنا عندنا واحنا في واحنا في المدارس واحنا صغار يقول لك الدعوة الوهابية كان من اعمال ابراهيم باشا القضاء على الدعوة الوهابية الخرافية هناك في الحجاز وما ادري وكذا وكذا، دعوة الوهابية. اتضح ان الدعوة الوهابية ديت كما هم يقولون، والا هي ليست دعوة وهابية، هي دعوة نبوية. اتضح ان محمد بن عبد الوهاب هذا امام مجدد من ائمة المسلمين نصر الله عز وجل به. الان كتب ابن عبد الوهاب متدرس في مصر، وتدرس في المغرب، وتدرس في ليبيا، وتدرس في روسيا، وتدرس في أمريكا. أبى الله إلا أن يدخل ابن عبد الوهاب عبر الطيران وعبر البواخر وعبر البراري، دخل ابن عبد الوهاب من كل منفذ. لا طاقة اليوم لمواجهة ابن عبد الوهاب، لا يمكن لبشر مواجهة ابن عبد الوهاب. أخذوا الكتب، منعوا الفكر، ده رجل إرهابي، ده رجل خرافي. وحفظ شباب، سمع يا ابن الأصول الثلاثة، سمع يا ابن القواعد الأربع، سمع يا ابن كتاب التوحيد في جميع بلدان المسلمين. لكن فين الفكر الأشعري؟ فين الصوفي؟ ابن عربي راح فين؟ الحلاج راح فين؟ ابن سبعين راح فين؟ ابن سبعين في سبعين ده راح فين؟ ما عادش أحد خلاص. وبقي ابن تيمية، فين ابن تيمية؟ ابن تيمية قتل الناس في ليبيا يقولون، ابن تيمية هو الذي حرك، ويأبى الله عز وجل إلا أن يعود الناس إلى قراءة كتب ابن تيمية. روح المعرض الآن شوف إيه الكتب اللي تباع هناك، كتب من اللي تباع؟ كتب الأشاعرة ولا المعتزلة ولا الجهمية ولا الجبرية ولا القدرية ولا الإخوانية ولا التبليغية؟ كتب من اللي تباع في العالم الإسلامي؟ حيثما أقيم معرض فعلى كتب التراث التي تحارب كل دقيقة. ولهذا بلغني الله أعلم إبراهيم عيسى بيقولك إحنا مش قادرين نوصل حتى لـ15%، إحنا نعمل ويجي عيل ما يسويش حاجة يقول خطبة يهدي لنا كل اللي عملناه. صحيح، فربط الأمة، وجود الشباب ده الطيب هذا إذا تعلم العلم الشرعي الصحيح، والله يا إخوان إنسان يسعد لما بيسمع إخوانه في خطب الجمعة ما شاء الله تبارك الله. ولهذا شوف طالب واحد، دروس مش بالكم يا اخواني، دروس مش بالكم. الطالب الواحد يؤثر في بلد يا اخواني، يؤثر في قطر. لو ان الله هداه سبحانه وتعالى ونفع به، لا يمكن تغزى السنة ولا يغزى الحق وطالب يعلم هذا الحق في بلده، لا يمكن. من الله يقوم يا اخوان؟ فين دعوة الاخوان؟ وفين دعوة التبليغ؟ وفين دعوة كذا؟ وفين دعوة الصوفية؟ فين راحت يا اخوان؟ فين الموارد؟ وفين وفين وفين؟ فالحمد لله الله عز وجل ينصر دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم.
قال: ولا شك أن الأمر يحتاج من المسلمين إلى وقفة عقل وتأمل ودراسة في الطريق التي يجب أن يسلكوها والموقف المناسب الذي يجب أن يقفوه، وأن يكون لهم من الوعي والإدراك ما يجعلهم قادرين على فهم مخططات أعدائهم وعاملين على إحباطها وإبطالها.
وهذا لا يكون إلا بنصر السنة، ولكن بوعي وحكمة وربط الأمة بالكتاب والسنة وعدم التهور. نعم.
ولن يتم لهم ذلك إلا بالاستعصام بالله والاستمساك بهديه والرجوع إليه والإنابة إليه والاستعانة به وتذكر هديه في كل شيء، وخاصة في علاقة المؤمنين بالكافرين، وتفهم معنى سورة قل يا أيها الكافرون، وما ذكره سبحانه في قوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقوله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أسأل الله سبحانه أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. وأن يعيذها من مكائد أعدائها ويرزقها الاستقامة في القول والعمل حتى تكون كما أراد الله لها من العزة والقوة والكرامة، إنه خير مسؤول. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نسأل الله عز وجل أن يأجر هذا الإمام أجرا عظيما، أن يثيب على ما كتب من هذه الكلمات أو ما تكلم بهذه الكلمات الطيبة على وجازتها، لكن اختصر رحمه الله تعالى ما يتعلق بأساليب الغرب أعداء الدين في محاربة الإسلام الليل والنهار، حتى نفهم حجم هذه الحرب ونكون مجاهدين في ردها بالحجة والبيان. لمن يشتقون الجهاد؟ إذا كان الجهاد بالسيف والسنان قد لا يوجد الآن لضعف في المسلمين أو كذا، فإن الجهاد بالحجة والبيان قائم، وإن المسلمين في حاجة ماسة يا إخواني، في حاجة ماسة إلى توعيتهم بالإسلام الصحيح السديد، وربط المسلمين بأئمة هذا الدين بحق وبعلمائه بصدق، والرد على ضلالات هؤلاء سواء كانوا مبتدعة أيا كان ابتداعهم، أو كانوا ملاحدة أو كانوا زنادقة أو كانوا قوما قد تربوا في أحضان الغرب وأكلوا من موائدهم وأنفق عليهم من أموالهم لإفساد المسلمين، فإن إن شاء الله صاحب الحق أقوى من كل هؤلاء. والله يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طيب نصلي.